الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين، وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن الرئيس العراقي جلال طالباني قوله في السليمانية الأربعاء إنه لا يوافق على بناء جدار أمني حول منطقة الأعظمية في بغداد. وقد وردت ملاحظة طالباني في سياق تصريحات أدلى بها فور وصوله إلى مطار السليمانية، وقال فيها إن من الممكن إقامة حواجز أسهل على حد تعبيره. من جهة أخرى، قال طالباني حول المؤتمر الدولي المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري إن العراق يتوقع من هذا المؤتمر تقديم مساعدات اقتصادية ومالية وتأييد الحكومة ومساندة النظام الجديد وإدانة الإرهاب بشكل واضح بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس في أنباء. أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء عن أمله في أن تشارك إيران في المؤتمر الوزاري متعدد الأطراف حول العراق المزمع عقده في مصر مطلع الشهر المقبل. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته إلى الكويت التي استغرقت يومين: آمل أن تتخلى إيران عن تحفظاتها في شأن المشاركة في المؤتمر بحسب تعبيره. وأضاف أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سوف يتوجه إلى طهران من أجل حل بعض المشاكل المتعلقة بهذه التحفظات، معربا عن تفاؤله في شأن المشاركة الإيرانية في مؤتمر شرم الشيخ. وقد أدلى المالكي بتصريحاته قبل أن يتوجه إلى عمان في إطار جولته الإقليمية الحالية التي زار خلالها حتى الآن مصر والكويت. على صعيد آخر، نقل عن رئيس الوزراء العراقي القول إنه يأمل في أن تلغي الكويت الديون التي أقرضتها للعراق في عهد صدام حسين. وفي هذا الصدد أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن المالكي صرح الثلاثاء إثر محادثات مع مسؤولين كويتيين بأنه يأمل في أن لا يقف البرلمان الكويتي عند حدود ديون لم يستفد منها الشعب العراقي شيئا بحسب تعبيره. يذكر أن الديون العراقية المستحقة للكويت تقدر بين 15 مليار و16 مليار دولار، وكانت تقارير إعلامية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن السعودية قررت إلغاء 80% من الديون المترتبة على العراق ولبالغ أكثر من 15 مليار دولار. في واشنطن، صرح الرئيس جورج دبليو بوش بأن من المرجح أن يتمكن القادة العسكريون الأمريكيون بحلول شهر أيلول من إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت زيادة حجم القوات في العراق قد حققت نجاحا هناك. وقد أدلى الرئيس الأمريكي بهذا التصريح في سياق مقابلة مع شبكة التلفزيون العامة بي بي اس الثلاثاء، قال فيها إن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس يشعر بأن من المبكر إجراء تقييم كامل لآثار زيادة حجم القوات ومعظمها في بغداد، لأن نصف القوات الجديدة فقط تم نشرها بالفعل. من جهة أخرى، أبقى بوش على احتمال إجراء اتصالات بين وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ومسؤولين إيرانيين إذا شاركوا في مؤتمر شرم الشيخ. وفي عرضها للتصريحات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي قوله إن مثل هذه الاتصالات ستقتصر على حظ الإيرانيين على التوقف عن إرسال أسلحة إلى العراق. ذكر الناطق باسم الحملة الأمنية في بغداد العميد قاسم عطل موسوي الأربعاء أنه تم إجراء تعديلات على خطة إقامة جدار إسمنتي حول منطقة الأعظمية، وأنه سيجرى استخدام أسلاك شائكة وحواجز إسمنتية أصغر بدلا من ذلك. وأضاف الموسوي في تصريح بثته رويترز: سعينا لبدائل أخرى مثل الأسلاك الشائكة والجدران الرملية والحواجز الإسمنتية الأصغر، على حد تعبيره. ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا الأربعاء أن حريقا شب في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مركز التنف على الحدود السورية العراقية ليلة الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 70 لاجئا، ويحوي المخيم نحو 400 لاجئ أغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ الذين هربوا من العراق بعد الحرب في آذار 2003. وقال بيان للمفوضية إن أسباب الحريق الذي أتى على 14 خيمة لا زالت مجهولة. في نيويورك أعلن السفير الأمريكي الجديد لدى الأمم المتحدة زالمي خليل زاد أن واشنطن تريد حظ المنظمة الدولية على زيادة التزامها في العراق نظرا إلى التحديات التي وصفها بأنها مهمة جدا لهذا البلد وللمنطقة. ونقل عنه القول خلال أول لقاء له مع الصحفيين منذ تسلمه منصبه الاثنين: إن مهمتي هي العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدبلوماسيين الآخرين لتحقيق بعض الأهداف، وأولويتي تكون زيادة التزام الأمم المتحدة لتحسين الوضع في العراق وفي نزاعات إقليمية أخرى، بحسب تعبيره. في القدس ذكرت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إهود أولمرت فضل الأربعاء القيام بعمل عسكري محدود في قطاع غزة بعد أن أعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنهاء وقف إطلاق النار المبرم في القطاع منذ 5 أشهر. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أرحب بكم في ملف العراق الإخباري. ومن أبرز عناوينه: بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبضمنها منطقة كردستان. أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي تقريرها الفصلي حول حقوق الإنسان، وهو الأول منذ ابتداء عملية فرض القانون في 14 من شباط الماضي في العاصمة بغداد. الناطق باسم البعثة سعيد عريقات لاحظ استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب أعمال عنف طائفية رغم تواصل تنفيذ هذه الخطة، وقال أن التقرير الفصلي الجديد لا يتضمن أرقاما بأعداد القتلى لأن وزارة الصحة العراقية رفضت تزويد البعثة بهذه الأرقام.
وهذا التقرير على عكس التقارير السابقة لا يحتوي على الإحصاءات الرسمية للوفيات بفعل العنف التي دأبت على جمعها بانتظام وزارة الصحة ومعهد الطب العدلي في بغداد، ويعزى ذلك إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بعدم إتاحة هذه المعلومات لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
البعثة لاحظت في تقريرها تأكيد المسؤولين في بغداد انخفاض عدد الضحايا في شهر شباط إثر البدء بعملية فرض القانون، غير أن هذا العدد سرعان ما ارتفع من جديد خلال شهر آذار رغم تواصل العملية الأمنية. وأوردت البعثة رقما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في الأول من آذار عن عدد القتلى من المدنيين في شهر شباط، وهو 1646 مدنيا أغلبهم في بغداد. بعثة الأمم المتحدة مساعدة العراق أشارت أيضا إلى أن عدد المعتقلين في السجون التي يديرها العراق والقوات الأمريكية كان حوالي 38,000 سجين حتى الأول من آذار الماضي، وأوردت أرقاما صدرت عن وزارة حقوق الإنسان العراقية أشارت إلى اعتقال 3,000 شخص منذ ابتداء عملية فرض القانون، ثم لاحظت عدم وجود أحكام واضحة في إطار هذه الخطة تضمن لهؤلاء المعتقلين حقوقهم. وانتقدت البعثة أيضا القوات الأمريكية احتجازها الآلاف من الأشخاص لمدد طويلة دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم. وأشار تقرير يونامي إلى مغادرة 700 ألف شخص منازلهم منذ تفجير المرقد الشريف في سامراء في عام 2006، وهو رقم يضاف إلى أكثر من 1,000,000 مرحل سابق حسب التقرير الذي لاحظ تحول العاصمة بغداد إلى بؤرة فوضى ضخمة بسبب ذلك.
وفقاً للأرقام التي أعلنتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أجبرت أعمال العنف الطائفي والعمليات العسكرية التي عاقبت تفجيرات مرقد الإمام العسكري في سامراء في 22 شباط فبراير 2007 زهاء 736,422 شخصاً على الهرب من منازلهم.
وأخيرا انتقد تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حكومة إقليم كردستان لاعتقال وملاحقة الصحفيين الذين يتابعون قضايا الفساد داخل الحكومة وضعف الخدمات العامة، ولتقاعس المسؤولين إزاء قتل النساء في إطار ما يدعى بغسل العار. وأشار إلى 40 حالة قتل راح ضحيتها نساء في إطار هذه الممارسة. التقرير انتقد سلطات كردستان أيضا لاحتجازها مئات من المعتقلين في السجون الكردية دون توجيه تهم إليهم ولممارسة التعذيب وإساءة المعاملة أيضا.
قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤخرا بزيادة أنشطتها في مجال الرصد وإعداد التقارير في المحافظات الشمالية الثلاث الواقعة تحت سلطة حكومة إقليم كردستان، حيث رصدت بعض الانتهاكات الجسيمة فيما يتعلق بالتعدي على حرية التعبير بما في ذلك حريات الإعلام والصحافة، وتعرض مجموعات الأقليات لهجمات وجرائم الشرف.
هذا وقد انتقد رئيس الوزراء نور المالكي تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وعبر عن تحفظاته إزاءه وشكك في مصداقيته حسب بيان رسمي صدر عنه. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. الخلاف القائم بين الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين والرئيس جورج بوش ما يزال قائما بسبب العراق. الديمقراطيون في مجلس النواب يتوقعون تمرير قرار يوم الأربعاء يطالب بالبدء بسحب القوات الأمريكية من العراق بحلول الأول من تشرين الأول من العام الحالي، بينما حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من تأثير نفاذ الصبر والخلافات السياسية على استراتيجية البلاد، قائلا أن سحب القوات سيؤدي إلى سقوط العراق في حالة من الفوضى.
الانسحاب المتسرع من العراق لا يمثل خطة لإحلال السلام في المنطقة، ولن يحقق أمنا أكبر لشعبنا، بل سيعزز من قوة أعدائنا ويثبت اعتقادهم بأن أمريكا ضعيفة. الانسحاب المتسرع قد يخلق في العراق فوضى قد تنتشر في المنطقة برمتها، كما سيكون بمثابة دعوة للأعداء لمهاجمة أمريكا وأصدقائنا في مختلف أنحاء العالم.
وهدد الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا باستخدام حق النقض أو الفيتو ضد قرارات تربط تمويل القوات الأمريكية بسحبها من العراق، وطالب الكونغرس بالتروي وبمراجعة نفسه، إذ قال:
لم يفت الأوان بعد بالنسبة للكونغرس كي يفعل الشيء الصحيح ويرفع إليه قرارا يمنح قواتنا وقادتهم الأموال التي يحتاجونها. أنا على استعداد لعقد عدد غير محدد من اللقاءات مع قادة الكونغرس لحل هذا الخلاف، ولكن لو أصر قادة الديمقراطيين على استخدام هذا القرار لتثبيت موقف سياسي فإنهم يضعونني أمام خيار واحد، هو أني سأنقض القرار. They will leave me with only one option.
I will veto it. بعد تصريحات بوش تبادل نائب الرئيس ديك تشيني والديمقراطيون اتهامات قاسية. تشيني وصف الديمقراطيين بأنهم انهزاميون وأنانيون، ثم أضاف بنبرة ساخرة:
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد قال الأسبوع الماضي أن حرب العراق خاسرة، والقرار الذي يضع جدولا زمنيا لسحب القوات ويريد تمريره سيجعل الهزيمة مضمونة.
ورد السيناتور هاري ريد على تشيني فوصفه بأنه كلب مهاجم، إذ قال:
الرئيس بوش يرسل إلينا كلبه المهاجم مرات عديدة، وهو معروف باسم ديك تشيني، اليوم لم يهاجمني وحدي، بل هاجم المجمع الديمقراطي أيضا.
في هذه الأثناء طرح عضو ديمقراطي في مجلس النواب مشروع قرار يدعو إلى عزل تشيني من منصبه كنائب للرئيس، واتهمه بتضليل البلاد والزعم بوجود تهديدات كاذبة من العراق وإيران. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. الحرب الأول والثاني.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في مركز للشرطة في ديالى فأسقط 4 قتلى من رجال الشرطة، وأدت عبوات ناسفة وقذائف هاون وعملية اغتيالات إلى سقوط 10 عراقيين وإصابة 23 في الأقل في بغداد وكركوك والموصل والفلوجة، وعثر على جثث 4 أشخاص كانوا قد اختطفوا في وقت سابق. أعلنت القوات الأمريكية في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أنها قتلت أميرا في تنظيم القاعدة في معارك عنيفة مع متمردين شمال غرب بغداد في 20 من هذا الشهر، وكان هذا الشخص قد استخدم أطفالا عمرهم 12 عاما في تفجيرات انتحارية، واسمه محمد عبد الله عباس العيساوي المعروف باسم أبو أكرم وأبو عبد الستار حسب بيان الجيش الأمريكي، الذي أعلن أيضا اعتقال 6 إرهابيين في عمليات متفرقة في عموم العراق. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى عدد من محافظات العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل.
في الضاحية الغربية من مدينة الموصل ألقت قوات الفوج الثالث للحرس الوطني العراقي القبض على 8 أشخاص من المشتبهين لتنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب، وعثرت بحوزتهم على 400 كيلوغرام من مادة TNT التي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات المسلحة ضد المنشآت العسكرية والمدنية ومقرات الأحزاب، كما وعثرت كذلك على قطع من الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات وبنادق كلاشينكوف والقنابل اليدوية والآلاف من الإطلاقات النارية. مصدر في القوات الأمنية العراقية لم يشأ ذكر اسمه أفاد إذاعة العراق الحر أن جميع الذين ألقي القبض عليهم كانوا مطلوبين من قبل القوات الأمنية العراقية، وأضاف أنهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم أثناء التحقيق معهم. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، تتواصل عمليات القتل على الهوية. ففي المنطقة الصناعية الشرقية هاجمت مجموعة مسلحة مواطنا كرديا يدعى محمد زيباري الذي كان يعمل في أعمال تجارية هناك والذي قتل في الحال. وفي حي العرب هاجمت مجموعة أخرى مخبزا واغتالت عن طريق الخطأ مواطنين مسلمين من عمال المخبز، علما وحسب مصدر موثوق في مخبز مجاور لذلك المخبز أن الهدف كان 2 من العمال الكرد اليزيديين واللذان فرا من المخبز في الحال. وفي المنطقة الصناعية الشرقية أيضا اغتيل مواطن يدعى إبراهيم شريف محسن. أما في منطقة الغزلاني بالضاحية الجنوبية للموصل فقد اغتيل أحد أفراد الحرس الوطني العراقي ويدعى زرغان سعيد الدوسكي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى العمارة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
ذكر شهود عيان أن مسلحين مجهولين قتلوا صباح اليوم الأربعاء مدنيا يعمل سائقا لسيارة أجرة وسط مدينة العمارة. وأضاف الشهود لإذاعة العراق الحر أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية حينما فتحوا نيران أسلحة خفيفة على محمد الحداد في منطقة حي الدبيسات، ما أدى إلى مقتله في الحال. ولم يحدد الشهود أسباب أو دوافع العملية. وفي الإطار ذاته قال مصدر أمني أن مسلحين مجهولين قاموا الليلة الماضية باختطاف أحد الأشخاص في قضاء المجر الكبير 40 كيلو جنوب العمارة يدعى محمد جمعة من منزله. ورجح المصدر الأمني أن تكون عملية الاختطاف من أجل المساومة على مبلغ من المال لقاء إطلاق سراحه، ولم يصدر أي بيان من الشرطة العراقية حول الحادثين. وفي السياق الأمني أيضا قال مصدر أمني أن شرطة المحافظة ألقت القبض على 2 من مروجي المخدرات جنوب مدينة العمارة إثر توفر معلومات استخبارية. وأوضح المصدر بأنه تم القبض على أحد المتهمين بترويج المخدرات في قضاء الكحلاء الواقع على بعد 30 كيلو كيلومتر جنوب مدينة العمارة. وأشار المصدر إن المتهم اعترف قضائيا بقيامه بالمتاجرة بالمخدرات. كما قال المصدر إن دوريات الشرطة ألقت القبض على متهم آخر من نفس القضاء المذكور لوجود معلومات تفيد بأنه مع آخرين يبيعون مواد مخدرة. وتابع المصدر إن المتهم اعترف بترويج مادة الترياق المخدرة بعد شرائها من أحد الأشخاص بكميات كبيرة بلغت في مجملها 240 كيلوغرام. وفي شأن أمني آخر، تمكنت دوريات مكافحة الجريمة الاقتصادية اليوم من ضبط سيارتين محملتين بأكثر من 100 رأس من المواشي، وتمت إحالتها مع سائقيها إلى الجهات المختصة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وهذه أخيرا متابعة للأوضاع الأمنية في محافظة البصرة.
استولى ليلة أمس مسلحون مجهولون على مركبة محملة بأنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة قريبا من ناحية الهارفة شمال البصرة. وأفاد مصدر من إسناد الشرطة بأن قوى الإسناد توجه الصباح اليوم إلى المنطقة المذكورة للقبض على الجنات. على صعيد آخر، تم تفكيك صاروخين من نوع كاتيوشا في منطقة البراضعية وقرمة علي حسب المركز الإعلامي لقيادة الشرطة من قبل مديرية مكافحة المتفجرات. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر مخولة في متعددة الجنسيات بأن معتقل الشعابة ونزلاءه تم نقلهم إلى مطار البصرة الدولي غرب البصرة بعد تسليم قاعدة الشعابة يوم أمس للفرقة العاشرة، فيما تعرض مطار البصرة إلى هجمات غير مباشرة. وأضاف بيان للقوى المتعددة بأن دورية بريطانية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين في منطقة العشار مركز المدينة، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود البريطانيين. إلى ذلك، يواصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مبنى المحافظة لليوم التاسع على التوالي، حيث بدأوا صباح هذا اليوم التظاهر بالنشيد الوطني وحملوا الزهور إلى مجلس المحافظة مطالبين أعضائه بالوقوف معهم. وكان مقررا أن يجري تصويت في مجلس المحافظة للبت في مصير محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي بعد ظهر اليوم، إلا أن الاجتماع قد تم تأجيله إلى يوم غد الخميس. من جانبه، نفى عضو مجلس المحافظة الدكتور حامد الظالمي ما تردد عن استهدافه صباح اليوم، وأفاد الإذاعة العراق الحر بأنه كان برفقة عضو مجلس المحافظة السيد غالي عندما تزامن انقذاف صاروخ RPG-7 في شارع بغداد من البيوت المجاورة لمبنى دار العدالة الجديد، مشددا على أنهما لم يصابا بأي ضرر ولم يكونا مستهدفين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان. سيدتي وسادتي، يزور وفد يمثل الحكومة العراقية جمهورية التشيك، ويضم الوفد العراقي ممثلين عن أكثر من وزارة عراقية. وقد عقد الوفد مباحثات ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة التشيكية. ولمعرفة المزيد عن أهداف هذه الزيارة وأبرز المواضيع والقضايا التي تناولتها المباحثات المشتركة بين الجانب العراقي والتشيكي، معنا على الهاتف الدكتور محمد حاج حمود، وكيل أول وزارة الخارجية العراقية ورئيس الوفد العراقي. وسألناه بداية عن الهدف من هذه الزيارة.
مهمتنا الأساسية هي إعادة النظر بكل الاتفاقيات المعقودة سابقا بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة والجمهورية العراقية. لغرض وضع تصور أو وضع هذه الاتفاقيات بصيغة جديدة تتلائم مع التطور السياسي والاقتصادي في دولة تشيكيا والتطور السياسي والاقتصادي في العراق. التقى الوفد العراقي بوفد مقابل من جمهورية تشيكيا ودرسنا هذه الاتفاقيات، اتفقنا على إلغاء قسم منها وإبقاء القسم الآخر أو تعديل القسم الثالث.
نعم، وهل المباحثات كانت إيجابية؟ يعني الجانب التشيكي هل وافق على هذه التعديلات والمقترحات التي قدمت من قبل وفدكم؟
الجانب التشيكي حقيقة كان متجاوب جدا، تباحثنا بكل المواضيع حتى المواضيع التي كنا نتصور حولها اختلافات، وجدنا استعداد عند الجانب التشيكي للتفاهم، ووصلنا إلى صيغة ترضي الطرفين وتهدف إلى تطوير العلاقات نحو الأفضل.
نعم دكتور، إذا حبينا نتعرف أكثر على يعني نوعية هذه الاتفاقات وبأي مجالات، يعني لأي وزارة معينة كانت وبأي مجالات خاصة تهم الحكومة العراقية، وما هي الاتفاقات التي ألغيت؟
دعيني أولا أن أقسم الاتفاقيات إلى مجموعات. مجموعة تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين العراق وتشيكيا، مجموعة أخرى تتعلق بالعلاقات الثقافية، مجموعة تتعلق بالعلاقات الصحية، ومجموعة تتعلق بالتعاون القنصلي بين البلدين. وما ألغيناه هو ما لا يتلائم مع الأوضاع الجديدة وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية. هذه الاتفاقيات كانت مبنية على نظام سياسي معين، وتغير هذا النظام إلى نظام جديد في العراق وفي تشيكيا يستوجب إعادة النظر بها. سنعد مشاريع اتفاقيات جديدة سواء من قبل الجانب العراقي أو من جانب التشيكي، لنبدأ مباحثات قريبا لإبرام اتفاقيات جديدة محل الاتفاقيات القديمة.
نعم دكتور، يعني هذا يعني بأنكم أيضا ستشركون الحكومة السلوفاكية أيضا بهذه المباحثات والتعديلات والمقترحات التي لديكم؟
الحقيقة الوفد العراقي سيتوجه بعد ظهر اليوم إلى سلوفاكيا إلى براتسلافا للبدء بمباحثات جديدة على نفس النمط مع دولة سلوفاكيا، ولدينا نفس المنهج، ونحاول أن نتفاهم مع الأصدقاء في تلك الدولة على نفس الطريقة.
نعم دكتور محمد، هل في نية وزارة الخارجية العراقية فتح سفارات جديدة في دول العالم؟
فتحنا في عام 2006 14 وزارة، من بينها في سفارة في سلوفينيا، وفي نية العراق فتح 15 سفارة في هذا العام.
نعم.
لا نزال بصدد دراسة هذا الموضوع واختيار الدول التي نحتاج إلى فتح سفارات فيها. خطة العراق أن يعيد مكانة العراق السياسية في العالم كما كانت وأوسع، على أسس جديدة تعتمد على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول.
نعم دكتور، كما تعلمون سيادتكم، جواز السفر الجديد الذي يحمل الرمز جيم قد خلق مشاكل عديدة للعراقيين وخاصة للذين يقيمون في الخارج ومدة إقامتهم انتهت. هل ستوجدون حلا لهذه المشكلة، وهل سيتم إصدار هذه الجوازات في السفارات العراقية قريبا؟
وزارة الخارجية بالتشاور مع وزارة الداخلية ستقوم ب تكليف القنصليات العراقية في كل السفارات العراقية باستلام وثائق إصدار الجوازات من المواطنين وإرسالها إلى المركز بأسرع ما يمكن، وندرس الآن نظاما جديدا لإصدار جوازات السفر من قبل القنصليات مباشرة دون إرسالها إلى المركز.
دكتور محمد، شاركتم في المؤتمر الدولي الأخير الذي عقد في جنيف لبحث أزمة اللاجئين العراقيين، كيف تقيم المؤتمر وهل حقق أهدافه المرجوة في حشد الدعم للاجئين العراقيين وتخفيف معاناتهم؟
المؤتمر شاركت فيه دول كثيرة، يفوق عدد الدول المشاركة 60 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الهجرة العالمية والجامعة العربية. الاتجاه السائد في المؤتمر، اللاجئين العراقيين يحتاجون إلى مساعدة المنظمات الدولية. كان موقف الوفد العراقي أن المسؤول عن هؤلاء اللاجئين هي الحكومة العراقية وليس المنظمات الدولية، والحكومة العراقية أعلنت أمام المؤتمر أنها ستخصص مبالغ مالية لإسعاف العراقيين بالخارج، وستنشئ لجان في الدول التي يتواجد فيها عدد كبير من العراقيين مثل دمشق وعمان والقاهرة وطهران. هذه اللجان ستكون مسؤولة عن متابعة شؤون العراقيين، تسهيل أمور إقامتهم، الأمور الصحية، الأمور الدراسية لأولادهم، وستبدأ الحكومة بالقريب العاجل بتنفيذ هذا البرنامج.
الدكتور محمد حاج حمود، وكيل أول وزارة الخارجية العراقية ورئيس الوفد العراقي الذي زار جمهورية التشيك، شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى لك عودة طيبة إلى الوطن.
شكرا جزيلا، وإلى اللقاء إن شاء الله.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلوة الجمع بعد غياب،
رجع يا
قعدتنا
أذكر حلوة قعدتنا أصحابي ومحلتنا
رجع يا وطن ثاني أخذنا سبح
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يؤكد محامون عراقيون أنهم يواجهون مشاكل وصعوبات كثيرة تعيق عملهم وتؤثر على مزاولتهم لمهنة المحاماة. تأتي في مقدمتها التهديدات بالقتل والخطف وصعوبة التنقل بين المناطق، منتقدين دور نقابة المحامين في حماية حقوقهم. جمان العبيدي أعدت التقرير التالي.
تتعرض مهنة المحاماة كحال باقي المهن في العراق لتحديات ومشاكل ناجمة عن الفلتان الأمني، أدت إلى عزوف العديد من المحامين عن العمل نتيجة تعرضهم لتهديد، كما تعرض بعضهم إلى القتل على أيدي مسلحين مجهولين في الغالب، وتجاوزت منغصات العمل الضغط الأمني إلى عدم القدرة على الممارسة، كما تقول المحامية تار إسماعيل.
المحامي العراقي تواجه صعوبات كثيرة، أهم الصعوبات صعوبة التنقل بين المحاكم، أكو دعاوي ما نقدر ناخذها مثل دعاوي جزاء. بالنظام السابق بزمن الانضباط كان أكو به تهديد، فما بالك اليوم يعني القتل علني وبالشوارع ما إلى كل قيمة الإنسان. جانب ثاني بالنسبة للقضاة بعض المحاكم أكو به أمور تطرف طائفية، يعني على اسم المحامي ممكن يتحاسب لقبه مثلا، معروف من الزمن الماضي يعرف هذا منين هذا منين بيا محكمة يداوم أيضا يتعامل على هالأساس. بعدين يعني وضعية التهديدات هاي عادية بس كثرت بالفترة الأخيرة، حتى في دعاوي النفقة، يعني أبسط الدعاوي ممكن يوقف الخصم ويهدد محامية.
شنو القضايا أنت متخصصة بها؟
بالنسبة لي يعني متخصصة بدعاوي شرعية، زواجات الطلقات، دعاوي بدائية مال الأملاك، إزالة شقوق وتعقيب بعض المعاملات الخاصة بالعقاري وشركات.
وتضيف المحامية إسماعيل إن المحامي فقد التقدير في أوساط الدوائر الرسمية.
بس المشكلة احنا نعانيها مثلا بدوائر النفوس، ماكو احترام للمحامي. دوائر الدولة يعني المحامي يواجه صعوبة، عندي الرعاية الاجتماعية ادخل اني هذه الدوائر محتاجة انه الشخص المعوز انه اكو شخص او جهة تركض تساعده، فما يتعاونون ويا المحامي ويمنعوه حتى من تقديم المساعدة.
واستحدثت الأوضاع المضطربة في العراق مهام جديدة للمحامي، على رأسها قضية الاعتقالات التي طالت أعداد كبيرة من العراقيين. هذا ما أوضحه المحامي جاسم الخفاجي.
الدعاوي اللي نرفعها دعاوي جنائية مركزية لما يخص المعتقلين العراقيين والمعتقلين اللي تحتهم قوات التحالف، وأنه تعامل المحامين هناك بالمحكمة يعني محجم، لأنه المحامي ما يقدر يلتقي بالمعتقل ولا يقدر أنه يواجهه ولا أنه يقدر يدرس أوراق القضية إلا قبل يوم أو يومين من المحاكمة، وهاي ماكو وقت كافي أنه حتى يقدم أدلته ودفاعه أو يهيئ ما مطلوب من المتهم من أدلة أو كتب تفيده بالدفاع.
يبدو أن دور نقابة المحامين مهمشا في حياتهم، كما تقول المحامية تأميم العزاوي.
ما لها دور نهائي، خاوية، أبوابها خاوية بدون أدوار، يعني مجرد وجود هيكل نقابة بدون عمل فعلي.
تدفعونها في فلوس النقابة؟
فلوس نقابة، رسم السنوي للنقابة. يعني دفعت 30,000 الرسم السنوي للنقابة.
قبل كم كانت؟
قبل 20-25، يعني مزيدين هم وياها. تعيين واستقالة كان 5-2.5، هسه صاير 10. ها التقاعد، ما قلنا احنا سابقا تقاعد، هسه التقاعد 50,000 ينقطع لي قدام، و25 او 30 هذه والشركات توصل ل 150.
نقابة المحامين من جانبها ألقت الكرة في ملعب المحامين أنفسهم، هذا ما تحدث عنه نقيب المحامين العراقيين أسود المنشدي.
ليس للنقابة مورد على اشتراكات المحامي، أي إن المحامي ملزم بتسديد الشراكة السنوي. إذا ما علمنا في هذا اليوم لم يجدد من المحامين من أصل 35 إلا 6,500 محامي. أما موضوع الاشتراك فهو أقل اشتراك تستو فيه أي نقابة.
كيف ترى عمل المحاكم الآن؟
هو الحقيقة الآن قلت عدد الدعاوى، القاضي أيضا لا يبدأ في ظل الخوف، معرض للتهديد، وكثير من القضاة استشهدوا نتيجة الاغتيالات.
لديكم إحصائية قاعدة للمستشهدين؟
الحقيقة ليس الرقم الدقيق، لكن فعلا عدد ليس بالقليل من القضاة الذين تعرضوا لعمليات الاغتيال.
كان هذا تقريرا عن أحوال المحامين في ظل الأوضاع الراهنة. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنواصل متابعتنا لتقارير المراسلين، وهذه المرة من الكوت، حيث يعاني أهل المدينة من شحة المياه الصالحة للشرب ووصول مياه ملوثة إلى بيوتهم تتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض المعوية بحسب أحد الأطباء في دائرة صحة وسط الذي أكد زيادة تسجيل الإصابات بهذه الأمراض. بينما أكد أكرم محمد سلمان مدير دائرة الماء أنهم سيقومون في الصيف القادم بتكثيف الحملات الرقابية وإجراء الفحوصات المستمرة على مشاريع ومجمعات الماء المنتشرة في المحافظة لضمان إيصال الماء الصالح للشرب إلى المواطنين. التفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
أضافت أزمة الماء الصالح للشرب أزمة أخرى بعد الأزمات التي يعاني منها المواطن في محافظة واسط، فبعد أزمة الكهرباء والمنتجات النفطية وغيرها من الأزمات تشهد مدن المحافظة أزمة تردي نوعية الماء الذي يصل إلى المنازل، مما حدا بالمواطنين إلى تسخين المياه أو استخدام العبوات المصنعة. دوائر حكومية تعنى بالماء والبيئة وكذلك الصحة تسعى إلى تحسين نوعية الماء، أما المواطنون فقد قالوا
الماء يخابط يجينا من الساقة، ولذلك نستخدم طريقة الترشيح بالتانك، نصعد للتانك الماء والركدة وبعدين نسحبه من التانكين فور الماء والرشحة ونبرده، ولذلك العوائل تعاني من إصابات كثيرة، حيث العائلة إصابات، الأطفال إصابات مرضية بسبب ماء الخابط.
ماء الشرب عندنا مو طبيعي، يعني يسبب بعض الأمراض ويسبب، أنا من العالم يعني تعرضت إلى وعكة صحية بسبب مياه الشرب ونمت مستشفى حدود أسبوع زمان، فاضطرينا نشتري مياه شرب من الأسواق وهاي شفناها تكلف، فلجينا لتسخين المياه بالبيوت، وعن حاليا أنا عن طريق السخانات، يعني السخان يشتغل ليل نهار شتاء وصيف في سبيل نحصل على مياه صالحة للشرب.
نوعية الماء التي تصل إلى البيوت والتي تكون عادة ملوثة تسجل حالات مرضية بسبب كدرة المياه الذي يتسبب بأمراض التهابات عديدة، كما يقول الدكتور عبد السلام استشاري تحليلات مرضية في دائرة الصحة.
نعتقد أن الكثير من الإصابات المعوية التي تحدث في فصل الصيف تعود في أسبابها الرئيسية إلى رداءة نوعية المياه المجهزة للدور السكنية من قبل الإسالات الماء، وهذا يعود عدم الاهتمام بوضع نسبة من الكلور، النسبة الصحيحة من الكلور، وعدم الاهتمام بأحواض التصفية، كما أنه مرتبط ارتباط مباشر بالانقطاع الوقت الطويل للتيار الكهربائي.
دائرة البيئة شكلت فرق عمل وعملت على إجراء فحوصات مختبرية لمتابعة تلك الأزمة، كما يقول ماجد ياسين مدير البيئة.
نتابع يوميا مياه الشرب، حيث تقوم مديريتنا بسحب نماذج من المشاريع والمجمعات والشبكات المائية في عموم أحياء ومدن المحافظة لإجراء الفحوصات البكتيريولوجية عليها وقياس نسب الكلور موقعيا، وهنالك لجنة مشتركة تضم بيئة واسط ودائرة الصحة والماء لسحب نماذج عشوائية من المشاريع والمجمعات والشبكات للفحص البكتيريولوجي أيضا، ومتابعة المناطق التي تظهر فيها حالات تؤشر وجود تلوث في المياه.
ودائرة الماء عملت على تحسين أدائها من أجل إيصال الماء الصالح للشرب لعموم مدن وأحياء المحافظة، كما يقول مهندس الدائرة ومديرها أكرم محمد سلمان.
الصيف القادم تقوم مديرية ماء واسط بتكثيف الحملات الرقابية وإجراء الفحوصات المستمرة وبشكل يومي على مشاريع ومجمعات الماء المنتشرة بين مركز المحافظة والأقضية والنواحي لكثرة استخدام الماء في هذا الفصل، وكذلك زيادة الكميات من المواد، مواد التعقيم واللي هي الكلور والشب، حيث قمنا بتجهيز كميات من مادة الكلور والشب وتزويد المجمعات والمشاريع المائية بهذه المادة. أيضا قامت مديريتنا باستبدال شبكات الماء الصالح للشرب خصوصا القديمة لما لها من تأثير على حالات تصبح حالات تلوث في مياه الشرب بمركز المحافظة والأقضية والنواحي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تقدم ربوار طلباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك بمشروع يتعلق بتوعية وتثقيف المواطنين في المحافظة حول مبادئ المواطنة وأهمية المحافظة على نظافة البيئة والممتلكات العامة والتوعية الأمنية وترشيد الاستهلاك. الطلباني أوضح أن مشروعه سيعرض على المجلس للمصادقة عليه وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذه بمشاركة وسائل الإعلام. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
مشروع التوعية والتثقيف في محافظة كركوك مشروع يهدف إلى نشر التوعية لدى المواطنين في ترسيخ مبادئ المواطنة في القضايا المتعلقة بتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والماء والخدمات الأخرى واستخدامها بشكل حضاري للقضاء على شحة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. هذا المشروع تقدم به ربوار الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، والذي أشار في لقاء بإذاعة العراق الحر إلى أن المشروع سيعرض على مجلس المحافظة للمصادقة عليه وتخصيص الميزانيات اللازمة لتمويله. وأكد الطالباني على أهمية المشروع لأن من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني والشعور بروح المسؤولية من أجل المساهمة في تطوير المحافظة.
المشروع توعية وتثقيف والترشيد في المجالات التي يتعامل معها المواطن مع الممتلكات التي هي بالأول والأخير وفي المحصلة النهاية يرجع الخدمة وتقديم الخدمة إلى المواطن. وإن شاء الله سنعرض هذا لمجلس محافظة كركوك للمصادقة عليه، وبالتالي تخصيص مبالغ لها إما من قبل الوزارات المختصة أو من قبل ميزانيات تنمية الأقاليم. تقريبا منذ سنة أنا أدرس هذا الموضوع وعرفت أن أحد مشاكل يعني جميع المحافظات العراقية لا هي في أعمار المدينة. أولا نبدأ بأعمار الإنسان وتثقيفه وتوعيته لاستخدام الأفضل لما يمتلكه من ممتلكات التابعة له.
وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة كركوك على أن مشروع التوعية والتثقيف يتضمن أيضا عمل مواضيع إعلامية عن طريق الدرامات التلفزيونية، بالإضافة إلى نشر الإعلانات بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة على حد وصفه.
مختصرا هذا المشروع يعرف أو يدعو أو يهدف إلى أولا التوعية الأمنية لأبناء هذه المحافظة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبشكل منظم، ويتابع هذه التوعية والتثقيف وفي مجال أيضا تقديم الخدمات مثل من أجل الحفاظ على نظافة مدينة كركوك يقدم مجموعة من المشاريع الإعلامية عن طريق درامات تمثيلية والنشر في الصحف، كذلك في الإعلانات والدعايات في أوقات الذروة في التلفزيونات المحلية والتلفزيونات السياسية، وكذلك في الإذاعات أيضا.
هل سيقتصر تنفيذ هذا على مجلس محافظة كركوك أم طلبتم مساعدة جهات أخرى كالبلدية كالمجاري كالدوار المؤسسات الخدمية؟
كافة تضم كافة القطاعات، لذلك كان اجتماعنا الأول كافة القطاعات الحكومية.
المواطنون من جانبهم رحبوا بهذا المشروع، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يلمس المواطن هذه الخدمات حتى تكون حافزا لهم للتعاون مع الجهات المعنية. ويضيف أحد المواطنين لإذاعة العراق الحر بالقول:
مقترح كل جيد، بس قبل ما يكون مقترح وتوعية المواطنين لازم من المواطن أن يلمس التغييرات اللي راح تصير على من ناحية النظافة أو الكهرباء أو الماء أو هاي. بس احنا كمواطنين الكهرباء ما تجي من اليوم مثل ساعتين أو مرات يوم كامل يومين ما تجي، فأكيد المواطن راح الكهرباء ما شعر براحة، فراح يحاول غضب الداخلي يشوف أثر على الكهرباء باستهلاك الزايد بالصرف الزايد. من ناحية النظافة يا أخي أكوام النفايات متكومة بالشوارع، يعني المواطن اللي يطلع الصبح ويشوف سيارات النظافة تشتغل وعمال التنظيف يشتغلون وبجد وهاي يحس بهذا الشيء، أكيد راح يتغير شعوره، راح يحاول أنه يكون متعاون معهم ويساعدهم. بعد ما رمي النفايات بكل مكان راح يخلي لها أماكن مخصصة رمي النفايات يروح يرميها بيها. بس إحنا سيارة ما أقول النظافة أنا صار 3 سنين والله ما شايفها ولا واصلة المنطقة، فأنا شلون راح يكون معاونتين ومساعد.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
جنيت قلت لي انتهينا انتهينا كلام ومشيت
مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت
قلت لي انتهينا كلام ومشيت
العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.